يقول السائل: هل يجوز أن يدخل الحمام بالريال السعودي علما بأنه مكتوب عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟
ورد ما يدل على النهي عن دخول الأماكن القذرة بشيء فيه ذكر الله، ولكن قد تعم البلوى وقد يضطر الإنسان إلى استصحاب شيء من ذلك، فحينئذ قد يعفى عنه إذا كان خفيا، يعني مخبوءا غير بارز. وضربوا مثلا بالخاتم إذا كان فيه اسم الله كعبد الله وعبد الرحمن ونحو ذلك، أنه إن استطاع أن يخلعه ولا يدخل به فهو أولى، وإن لم يستطع جعل فصه في داخل كفه وقبض عليه حتى يكون خفيا. فذلك مما يستأنس به، لأنه إذا خبأ الورقة التي فيها كلمة الشهادة أو اسم من أسماء الله خبأها في جيبه أو مخبأ، أن ذلك أخف. فإن تيسر له إخراجها وعدم الدخول بها فهو أولى.
هل يحق للمرأة التي لا ينجب زوجها الأطفال أن تطلب الطلاق منه، وهل لها حق في المهر المتأخر؟
إن كانت قد علمت ذلك قبل العقد، عرف أنه عقيم لا يولد له، فإن لها الحق في ذلك، لأن طلب الولد مركوز في همة كثير من الرجال والنساء، فلها الحق بعدما تعرف ذلك، إما بطول مقامها معه، وإما بمعرفة أن ذلك قد أقامه مع غيرها، فحينئذ لها ذلك. فإن كانت عالمة بذلك أو قد عرفت فليس لها الحق، لأن ذلك يعتبر شرطا، يعني كأنه قد شرط عليها المقام معه ولو كان عقيما. ومتى طلبت الطلاق بحق لفقد شرط ونحو ذلك فلها كامل الصداق، مقدمه ومؤخره. فإن طلبت الطلاق بدون وجود عيب ونحو ذلك فليس لها حق، بل له أن يطلب عليها مالا تدفعه مقابل فلا إراقها، ويسمى الخلع.
يقول السائل: ما الحكم في بعض الشركات التي تقوم بعمليات التأمين كالتأمين على الحياة أو التأمين على المرض أو الحريق أو السيارة أو نحو ذلك؟
أنا أعتقد أن ذلك لا يجوز، لا يجوز للشركة نفسها هذا العمل، ولا يجوز للأفراد التعامل معها، وذلك لأنه مخالف لقواعد الشرع. فإن قواعد الشرع تنص على أنه لا يؤخذ المال إلا بحقه، والشركة قد تأخذ مالا بغير حق وقد تدفع مالا بغير حق. فإن الذي يؤمن على سيارته قد يدفع للشركة مثلا مقررة أو مرتبة 10 سنين ولا يحصل عليه حدث ولا يحصل عليه شيء من الأضرار ونحو ذلك، فتأخذ الشركة تلك الأموال في غير مقابل. وكذلك يوجد أن بعض الذين يؤمنون على سياراتهم يتهورون ويخاطرون ويتعرضون للحوادث وإذا أصيب بحادث كلف الشركة أضعاف أضعاف ما دفع لها، فيكون قد سبب على نفسه وعلى الشركة وعلى المسلمين أضرارا أخرى. فلأجل هذا نرى أنه لا يجوز سواء على السيارات أو على غيرها من البضائع أو الأنفس أو نحو ذلك، حيث أنه في غير مقابل.
يقول السائل: هل يجوز للمسلم شراء طيور الزينة؟ وما حكم
تحليق
البهائم؟
الشراء لا بأس به، لأن ذلك من جملة المباحات ما دام أنها طيور يعني تستعمل للزينة أو ترى ويتفرج لها ويعني يتعجب منها أو ما أشبه ذلك، فلا بأس بشرائها ولا بأس باقتنائها، وليست محرمة الاقتناء ولا غير ذلك من موجبات الكراهة. التحنيط يرى أيضا كثيرا من العلماء أنه لا بأس به، وذلك لأن هذا الحيوان هو خلق الله تعالى، ولو خرجت روحه لكن جثمانه وجثته هي خلق الله لم تتغير، فكونه يحنط إلى أن يبقى سنوات وهو على هيكله على هيئته يرون أيضا أنه لا بأس به، وإن كان الأولى تركه حيث أنه يعتبر شبيها بالصورة، أي أنه ليس فيه روح، فيدخل في الحديث الذي فيه من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح. وإن كان هذا لم يصوره وإنما أبقاه على خلقته، على كل حال لعل الأصل الإباحة.
يقول السائل: ما حكم مشاهدة المباريات الرياضية مع ما فيها من كشف العورات وتضييع الأوقات؟
كان السائل يشير أو يرجح عدم المشاهدة لها، حيث ذكر أن فيها كشف العورات وتضيع الأوقات، فلا شك أن هذا واقع فيها، وأن الكثير من الناس فتنوا بها، ولكن هناك تضيع للأوقات في غير ذلك، فنقول قد يباح مشاهدتها لأناس إذا لم يشاهدوها أضاعوا الأوقات فيما هو شر منها، فيما هو شر منكر وإثم عظيم. فقد روي أن بعض العلماء مر على قوم يلعبون بالشطرنج، آلة لهو معروفة، فأراد بعض رفقائه أن ينصحهم، فقال: لا تنصحهم، فإن هؤلاء لو لم ينشغلوا به لاشتغلوا بقطع الطريق واشتغلوا بالسلب والنهب، فاتركهم يشتغلون بهذا حتى لا يتفرغ لما هو شر منه. فنقول: إذا لم يكن عند الإنسان شغل وكان ولا بد سيضيع وقته، فمشاهدتها خيرا من مشاهدة ما هو شر منها. وإذا أراد البخل بوقته واستعماله فيما ينفعه فهو أفضل، فعنده ما يفيده من قراءة القرآن وتكريس جهده في حفظه وتعلم الفقه الذي هو محتاج إليه وما أشبه ذلك. وكذلك كشف العورات، إذا كان الذي يشاهد يقصد النظر إلى العورات وتشكلها وتصورها سواء على شاشة التلفاز أو يراها عيانا، فإن ذلك منكر، سواء رآها رجلا أو رآها امرأة. فإذا كان لا يقصد ذلك، وإنما يقصد النظر إلى ما يسليه كما يسمى، فالأمر أخف إن شاء الله.
يقول السائل: كنت سابقا محافظا على قيام الليل ثم تركته تدريجيا وأريد العودة إليه، فما هي الطريقة السليمة لذلك؟
أولا التعود، عود نفسك، فإن الإنسان إذا اعتاد على شيء سهل عليه. وثانيا نام مبكرا بعد العشاء مباشرة أو بعده بساعة أو نحو ذلك، حتى تعطي نفسك حظها من النوم الذي هو من جملة حقوقها، فإن لنفسك عليك حقا. وثالثا ائتي بالأسباب التي تجعلك منتبها، وذلك مثلا بأن توكل من يوقظك من أهلك، والدين أو جيران أو غيرهم، أو تجعل لك ساعة على زمن تنبهك وتوقظك في الوقت الذي تريده، إذا كنت تستيقظ آخر الليل أو تريد الصلاة آخر الليل. وأقوى الأسباب هو السبب الأول، وهو الاهتمام بالشيء والحرص عليه، ثم التدرب عليه شيئا فشيئا.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل على الأرض من زكاة، علما بأنها شرعت لإقامة مسكن عليها؟
الذي يترجح أن الزكاة إنما هي فيما أعد للتجارة، فإذا كانت الأرض معدة للبناء فإنها ليست زكوية. أما الذي يشتريها ويريد الربح فيها، يريدها للتجارة، ففيها الزكاة كل حول، سواء ربح أو لم يربح، وليس خاصا بالأرض، بل كل ما يشترى. فإن كان للقنية أو للاستعمال فلا زكاة فيه، وإن كان للتجارة فإن فيه الزكاة. ويستثنى من ذلك كما قلنا الحلي، حلي النساء، فإن الراجح أنه يزكى ولو أنه للاستعمال، لأنه ليس من الضروريات وإنما هو من الكماليات، ولأن النساء توسعن فيه وأسرفن وكثر تنافسهن في ذلك، ولأن هذا المال أو الحلي ونحوه قد لا يلبس إلا قليلا وما أشبه ذلك. فعلى كل، الأرض ونحوها التي أعدت للبناء أو للسكنة أو للاستعمال والاستغلال ليس فيها زكاة.
يقول السائل: ما حكم الصور المجسمة في لعب الأطفال وهي ما تسمى بالعرائس؟
نرى أنها داخلة في النهي، في النهي عن اقتناء الصور ولعن المصورين ووعيدهم الشديد بأنهم أشد الناس عذابا. ولو كانت للأطفال، ولو كانت لعبا، فإنه يصدق عليها أنها صور. كذلك قد يستدلون بلعب عائشة، أن عائشة لما كانت صغيرة كانت تتخذ لعبا، ولكن لا سوى، فإن عائشة والأطفال الذي في زمنها والأطفال الذين أدركناهم نحن في أول الأمر قبل خروج هذه الصور يشكلون لعبا ليس فيها اسم صورة أبدا، عبارة عن عود دقيق أو متين، ثم يربط في رأسه عود آخر وتصور أن هذا العود هو الرقبة هو الكتفان واليدين، ثم تجعل عليه خرقة الطفلة وتسميه لعبة لها، فليس فيه يدان ولا أصابع ولا وجه ولا عينان ولا أذنان ولا شفتان. هذه اسم اللعب الذي كانت في ذلك الزمان، فأين فيها الصورة أصلا؟
يقول السائل: هل الذهب الأبيض محرم على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟
الذي أبيح لهم الفضة، فأما الذهب فإن كان اسمه ذهب ونفاسته وقيمته مثل الذهب الأصفر فإنه محرم، وإن كان إنما هو فضة فليس بمحرم. فالحاصل أن المحرم هو ما يسمى ذهبا، وكذلك ما يلحق بالذهب مما هو أنفس منه كالجوهر واللؤلؤ والعقيان وما أشبه.
يقول السائل: إذا أقام المؤذن الصلاة وأنا أصلي السنة فماذا أفعل؟ هل أقطع الصلاة أم أتمها؟
الفقهاء يقولون إذا أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة، وذلك أفضل من قطعها، لأن الله تعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، فإتمامها خفيفة بحيث لا يفوت على الإنسان جزء من الصلاة أو لا. لكن إن خاف أن تفوته الركعة فإن له قطعها، لأن الفريضة أهم. هذا هو المختار. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فالمراد استئناف صلاة بعد الإقامة، يعني ابتداؤها، كما يقول بذلك بعض العلماء كالحنفية. الحنفية يجيزون لمن دخل بعد الإقامة في صلاة الفجر أن يصلي ركعتين سنة الفجر ثم يدخل مع الإمام، هكذا أجازوا، فخالفوا نص الحديث، وهذا لا تدخل فيه السنة التي صلى بعضها ثم أقيمت الصلاة وهو فيها، وذلك لأن النهي عن صلاة تامة، فلا صلاة يعني فلا صلاة كاملة، وهذه ليست صلاة وإنما هي بعض صلاة وجزء من صلاة. فلما لم يقل فلا صلاة ولا بعض صلاة عرف أنه ما أراد إلا الاستئناف، أن تستأنف صلاة من أولها. وعلى كل حال الفريضة لها أهميتها، فإذا خاف أن تفوته أو يفوته جزء منها كركعة فإن الفرض أهم من النفل.
يقول السائل: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولي عقد النكاح الزوج. ما درجة صحة هذا الحديث؟
هذا تفسير لقول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فهذا الحديث يقول إن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وهناك قول آخر أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، ويختار هذا بعض العلماء كشيخ الإسلام، ولم يثبت عندهم هذا الحديث. فهذا الحديث أولا أنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد أعرض عنها أهل الصحيحين لما فيها من شبه انقطاع، وثانيا أن في إسناده دون عمرو بن شعيب ضعف، فلأجل ذلك لم يقبله. وكثير من العلماء عملوا به وقالوا الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وعفوه أن يكمل للمرأة الصداقة وإن لم يدخل بها. إذا طلقها من نفسه أعطاها كل الصداقة، فأما إذا لم يعفو فإن لها نصفه وله نصفه، كل منهما يملك ذلك. وبكل حال فالمسألة فيها قولان، وكل منهما يرجحه أقواما، وتفصيلها ومناقشة الأقوال مذكورة في كتب التفسير.
يقول السائل: إذا أصيب الرجل بجرح وشرط الطبيب ألا يمسه الماء، هل يتيمم أم يمسح عليه؟ وهل يجوز للمريض أن يصلي بتحريك إصبعه؟
هذا يتضمن سؤالين. الأول: الجرح الذي في عضو من أعضاء الوضوء، فنقول إذا جعل عليه لصقة أو لصوقا أو دواء بقدر الحاجة كفاه المسح عليه، عندما يغسل العضو البارز يبل يده ويمسح على ظاهره ويكفي ذلك. فإن جعل عليه شاشة كبيرة أكثر من قدر الحاجة فإنه يمسح عليها ويتيمم احتياطا، حيث أن هناك من جزء من بدنه ما لا يضره الغسل وهو لم يغسله، ولكنه لا يستطيع غسله لوجود الجبيرة أو اللصوق عليه. فعلى كل حال إن استطاع أن يكشفه ويغسله وجب عليه، وإن لم يستطع مسح عليه وأجزأه المسح إن كان بقدر الحاجة، إن كان اللصوق بقدر الحاجة، وإلا فليتيمم، ويكون التيمم بعد الفراغ من الوضوء. وأما صلاة المريض فالمريض ما دام إحساسه معه عليه أن يصلي بالإشارة، فإن استطاع أن يجلس ويشير برأسه ويجعل سجوده أحفظ من ركوعه لزمه، فإن لم يستطع صلى على جنبه وأشار برأسه عند الركوع والسجود، فإن لم يستطع يحرك رأسه فله أن يحرك يديه عند الركوع وعند السجود، يحرك يديه علامة على انتقاله من ركن إلى ركن، ويكفيه ذلك إن شاء الله.
يقول السائل: من أولج ولم ينزل فهل يجب عليه الغسل أم لا؟
نعم، هذا هو الراجح، أن من حصل منه الجماع ولو لم ينزل بأن أكسل مثلا لم ينزل، أو حاول الجماع ولكن لم يتمكن من إكماله، فإن عليه الغسل، وهذا هو الذي استقر عليه العمل وهو آخر الأمرين. وأما حديث إنما الماء من الماء فإنه كان رخصة في أول الإسلام لقلة الثياب، فلما وسع الله عليهم أمروا بالاغتسال.
يقول السائل: ما حكم وضع اليد على الرأس تحية للعلم كما يفعل في المدارس؟
نرى أن ذلك بدعة، وأن تحية المسلمين هي السلام، فالإشارة باليد تحية هذه كما ورد أنها سلام النصارى، الإشارة باليد أو الإشارة بالرأس سلام أو تحية اليهود أو النصارى، فتحية المسلم أن يقول السلام عليكم. لكن إن كان المسلم عليه بعيدا لا يسمعك فإن لك أن تشير إليه برأسك مع تلفظك بالسلام، أن تقول السلام عليكم سلام عليكم، وتحرك يدك أو رأسك علامة على أنك فطنت له وسلمت عليه، فتجمع بين الأمرين الذي هو سنة المسلمين السلام والإشارة علامة على أنك فطنت له وسلمت، ولا يكون الإشارة هي السلام فقط. فالتحية للعلم هذه قد إذا أراد بالعلم مثلا إما العلم الذي هو واحد الأعلام التي تنشر كاللواء ونحوه فهذا لا يجوز، وذلك لأنه جماد، فالتحية له يا شيء من التعظيم، وتعظيم المخلوق الذي هو جماد لا ينفع ولا يسمع ونحو ذلك يعتبر تعظيما له فيكون من الشرك. فإن أراد بالعلم حامل الشخص الذي يحمله أو العالم ونحوه فتكون التحية له بالسلام كغيره.
يقول السائل: هل يجهر بالقراءة من صلى وحده الصلاة الجهرية؟
الجهر إنما هو لإسماع المأمومين، فالذي يقرأ بنفسه يقرأ على نفسه ليس له الجهر، لا يلزمه الجهر سواء كان في ليل أو نهار، إنما يسمع نفسه. لكن إذا كان يرى ذلك أنشط له وأقوى له فله أن يجهر ولا حرج عليه سواء في ليل أو في نهار أو نحو ذلك، أو في نفل أو في فرض أو ما أشبه ذلك. فقد كان عمر رضي الله عنه يجهر في صلاته وحده ويقول: أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان. وأبو بكر كان يخفي في قراءته ويقول: أناجي ربي وأسمع نفسي، حتى نزلت الآية: فلا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. فقيل لهذا ارفع قليلا وقيل لهذا اخفض قليلا، والقصد من الرفع أن يستمع الحاضرون ويستفيدوا، فإذا لم يكن عنده من يستمع ولا يستفيد فلا فائدة في الرفع، له أن يخفي ويناجي ربه.
يقول السائل: هل يجوز للمدرس بأن يقبل الهدايا التي تمدى إليه من الطلاب مع العلم أنه لا يتأثر بذلك؟
نرى أنه لا بأس بذلك، لكن لو توسع في ذلك فقد يقبلها من يتأثر. كيفية التأثر؟ أنه قد يقدم هذا المهدي على غيره، إما يقدمه يزيد له في درجات امتحانه مثلا، أو يخصه بخصيصة بتعليم أو نحو ذلك، أو لا يخلص في التعليم حتى يهدى له أو ما أشبه ذلك. فمثل هذا إذا فتح الباب له لا يجوز. فإن كان لا يتأثر بذلك، عرف المهدي والمهدى إليه أن ذلك إنما هو من باب الحق العام والإسلام والدين لا لأجل كونه مدرسا لك، فلا بأس بذلك.
يقول السائل: زعم الزاعمون أن الحديث الذي ورد فيه نص تحريم الغناء أنه معلق، فكيف نرد على هؤلاء؟
الحديث رواه البخاري في صحيحه، ولكنه لم يقل حدثنا هشام بن عمار، بل قال: وقال هشام. فهذه الصيغة قال ابن حزم وغيره إنها صيغة تعليق، ولكن يقولون إنه اصطلح على أن يعبر بها عما أخذه في المذاكرة، يعني يجلس مع بعض زملائه أو بعض مشايخه ويتذاكرون أحاديث فيأخذ منهم ولا يقول حدثني، بل يقول قال فلان، فمثل هذا لا يعتبر انقطاعا لأنه لقي شيخه هذا وسمع منه. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن هذا الحديث قد رواه 12 إماما في كتبهم متصلا بأسانيد صحيحة إلى أن وصل إلى ذلك الراوي الذي علقه البخاري عنه، أو قالوا إنه تعليق، فحصل بذلك الاتصال. يعني لو لم يتصل في صحيح البخاري فقد اتصل في 12 كتابا من كتب المسلمين.
يقول السائل: ما حكم بيع الدخان في البقالات والأسواق مع أن كثيرا من الناس قد ملوا بقالاتهم منه، وعلى من يكون العقاب وإن كان صاحب المحل جاهلا بحكمه والمشتري يعلم حكمه؟ فهل العقاب يكون على المشتري؟ وهل يجب على كل شاب نصف أن يستعمله أو يبيعه؟
حقيقة أن الدخان بلية هذا الزمان وفتنة عمت وطمت وتمكنت من صغير وكبير وخاص وعام، وواجب على المسلمين أن يتعاونوا على التخفيف من شره وعلى بذل الجهد في التحذير منه بقدر الاستطاعة. فبيعه من أسباب انتشاره. نحن نقول إن الدخان شربه حرام وثمنه حرام، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، كما في حديث جابر الذي في الصحيح. فالفائدة التي يستنتجها ذلك المستفيد في البقالة فيها شك في حلها، فاختلاطها بماله اختلاط بشيء مشتبه، فالأولى البعد عنه. وسيرزق الله الإنسان الذي يترك الشيء الحرام أو المشتبه رزقا حلالا. هذا من جهة. وأما قول السائل ما موقف الشباب نحوهم، نقول على كل مسؤولية أن ينصح من يراه يشربه أو يراه يبيعه أو يشتريه أو نحو ذلك، ويبين لهم آفاته ومضاره، ويبين لهم سهولة التخلي عنه ويسر التوبة منه، كما فعل ذلك كثيرون ممن هداهم الله فأقلعوا عنه إقلاعا كليا.
يقول السائل: ما هو موقف العلماء من الفيديو الذي عمت به البلوى في هذه البلاد؟
يقولون إن هذا الفيديو إنه من الآلات الجديدة التي تستعمل في خير وشر، يعني يمكن أن تستعمل فيما فيه فائدة وأن تستعمل فيما فيه مضرة. ولكن لما كان همم الناس الذين يقتنونه منصبة إلى الشرور كثرت استعمالاته في هذه المنكرات ونحوها، فلذلك نقول إن البعد عنه والتخلي عنه أولى. لكن رخص بعض العلماء وبعض الإخوان في اقتنائه وعرض أفلام طيبة فيه كصور كأفلام تشتمل على تمثيل مجاهدين أو تمثيل علماء أو قراءة أو ما أشبه ذلك حتى ينشغلوا بما فيه فائدة بما لا فائدة فيه، ينشغلوا بما فيه فائدة عما لا فائدة فيه إذا كان ولا بد. فإن وجد الإنسان غنية عنه لأهله ولأولاده فالسلامة أولى، وسيجد ما يقوم مقامه من ما يشغل به وقته من المباحات أو الطيبات.
يقول السائل: ورد في فتح القدير في للإمام الشوكاني في تفسير قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون أن الجمهور يرون الرزق هو كل ما يصح الانتفاع به سواء كان حلالا أو حراما، خلافا للمعتزلة الذين يرون الرزق في الحلال فقط. أرجو من فضيلتكم توضيح هذه العبارة والله يحفظكم.
الرزق اسم لكل ما يحصل عليه الإنسان وكل ما يجمعه، هذا هو الصحيح رزق. وقد يستعمل يعني أحيانا لما هو طيب فيصدق عليه أنه رزق، وما هو مشتبه يصدق عليه أنه رزق، هذا هو قول الجمهور. ويقولون إن جميع ما يكتسبه الإنسان من حلال وحرام فهو الله الذي رزقه إياه، هو الذي يسر له الأسباب، ولكن نهاه عن الحرام وبين له الحلال وأمره بالاكتساب من الطيبات ونهاه عن كسب الخبائث، ومع ذلك إذا حصل على هذا وهذا فهو على الصحيح يسمى رزقا، خلافا للمعتزلة الذين خصوا الرزق بما هو كسب حلالا من الله وقالوا الحرام لا يضاف إلى الله، ولا يقال إن الله يعطي الإنسان عطاء حراما أو ييسر له. وهؤلاء جعلوا نفس الإنسان فاعلا مختارا، وهذا من قواعدهم حيث نفوا قدرة الله على أفعال العباد، فكان من نتائج ذلك أن يعتقدوا أن الإنسان يفعل ما يشاء باختياره بدون توفيق من الله وإعانة. وعلى كل حال الرزق عام في الحلال والحرام، ولكن الحلال اسمه طيب وحلال والحرام خبيث ومحرم.
يقول السائل هل يجزي رفع الأذان بواسطة المسجلات؟
قد يجزي ويكتفى به، ولكن لا يحصل للإنسان الأجر الذي مثلا سجل صوته وأذيع بواسطة المكبر، ما يحصل له الأجر مرتين، إنما أثيب وأجر على المرة الأولى التي حفظ بها صوته. فلو لم يكن هناك من يستطيع أن يرفع الصوت بالأذان ووجد أذان مسجل أذيع كفى، لأنه يقصد منه إسماع الناس هذا الكلام الذي هو دعاء إلى الصلاة وقد حصل. ومع ذلك فلا يجوز أن تعطل المساجد عن المؤذنين وعن المؤذن الذي يحضر ويراقب الوقت ويعرفه ويرفع صوته الذي يعرفونه، لا يجوز اعتمادا على الأشرطة التي قد سجلت فيها هذه الأصوات، فإن ذلك لم يكن معتادا، بل المعتاد هو المؤذن الذي يرفع صوته ويسمعه الناس.
يقول السائل ما هو الحكم في موظف يعمل بشركة تجارية، أي الأصل في عملها هو التجارة، لكنها تتعامل مع البنوك الربوية، هل يحصل لهذا الموظف إثم في ذلك؟
أما الوظائف التي في البنوك نفسها فإننا ننهى عنها ونقول إن من عمل داخل البنك داخل والبنك ربويا داخل في الإثم. وأما موظفو الشركات التي أعمالها أعمال عادية فالأقرب أنه لا بأس بذلك، والشركة نفسها هي التي تأثم في معاملتها. عمال الشركة الذين هم موظفون يديرون أعمال ليس لها صلة بالربا، هؤلاء لا إثم عليهم، إلا أنهم يتجنبوا أن يعملوا في المعاهدات التي بين الشركة وبين البنوك، حسابات جارية أو فوائد أو نحو ذلك. فأما أعمال أخرى فلا نرى بذلك بأسا.
يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تقدم طاعة والديها على طاعة زوجها؟
واجب طاعتهما معا. لا شك أن طاعة الوالدين أقدم وأحق، لأن الزوج إنما هو مؤقت غالبا، يعني أنه قد يفارق ويعود أجنبيا، ولكن عليها أن تحرص على الجمع بين الأمرين، فترضي زوجها وترضي والديها، فإن لم يتفقا وكان مصلحتها تقتضي طاعة والديها قدمت ذلك، وإذا أضر بها زوجها فلا طاعة له فيما عليها فيه ضرر. وعلى كل حال طاعة الوالدين واجبة، وعلى الوالدين ألا يحدث ضررا بالزوجة ولا يحدث ما يسبب نشوزها ومفارقتها بدون سبب.
يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن بدون وضوء؟
تجوز عن ظهر قلب، يجوز أن تقرأ من حفظك وأنت محدثا، فأما في المصحف فلا يمسه إلا المطهرون، والمطهرون على الصحيح هم المتطهرون من الحدثين.
يقول السائل: إمام صلى صلاة العصر وفي الركعة الثانية قام ليأتي بالثالثة ولم يجلس التشهد ثم سبح المأمومون، فما الحكم في ذلك؟
إذا ترك التشهد الأول نسيانا ولم يتذكره إلا بعدما شرع في القراءة، استمر في صلاته وسقط عنه وجبره بسجدتي السهو، فإن تذكره قبل أن يستتم قائما أو سبحوا به قبل أن يستتم لزمه أن يرجع ويسجد بكل حال.
يقول السائل: ما رأيكم في الحرب التي بين إيران والعراق؟
كل من الطائفتين نرى أنه ضال، فالطائفة إيران بلا شك أنهم كفرة يكفرون الصحابة ويسبون من تمسك بسيرتهم ويضللون أهل السنة، فهم بهذا كافرون، وعندهم أيضا شركيات يدعون عليا وحسنا وحسينا من دون الله، ويطعنون في القرآن ويطعنون في السنة، فلذلك لا يتوقف مؤمن في أنهم كفار، يعني غلاتهم، وإن كان في أفرادهم من ليس كذلك. كذلك غالب أهل العراق فيهم بعثيون ليسوا على دين أو دينهم ليس بدين سليم، وفيهم شيعة كثيرة ورافضة، ولكن قتالهم ليس قتالا لأجل الله، وإلا لنصر الله من كان منهم متمسكا بالحق وقصده الحق، فلأجل ذلك حصل بهذه الحرب فناء كثير وذهاب أرواح وأموال عظيمة، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، والله يتولى الحكم بينهم. وبكل حال فالسعي في الإصلاح فيما بينهم حتى يرجعوا ويصلحوا وتهدأ الأمور وتأمن الدول الأخرى وتأمن السبل والطرق هو الأولى، حتى تنقطع الفتنة التي لم يكن سببها ودافعها ديني، فالسعي في الإصلاح هو الأفضل. ولكن حيث لم يجدي وكل منهم تمسك برأيه وبنظره، فهذه عقوبة من الله من بعضهم على بعض.
وأخيرا يقول السائل: ما هي الوسيلة لإخلاص العمل وإصلاح النية؟ أرشدونا وفقكم الله.
قد عرفنا أن الإخلاص من شروط التوحيد، ومعناه أن يعتقد المسلم أن عمله لله، وأن لا يريد به حظا عاجلا ولا مدحة ولا سمعة ولا ثناء من أحد، وإنما تكون النية والدافع الذي في قلبه هو إرادة وجه الله. وقد وردت الأدلة في ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم في الجهاد: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني أن الذي يقاتل حمية أو عصبية لا يكون من لا تكون نيته صحيحة. كذلك بينه بالتوحيد بقوله من قال لا إله إلا الله مخلصا أو خالصا من قلبه. والخالص أن يكون أن تكون نيته الطاعة والقربة إلى الله. وبين ما يضاد ذلك ففي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به، يعني من حسن صوته بالقراءة ونحوها حتى يمدح فإن الله يفضحه. وكذلك من تراءى في صلاته بخشوع وخضوع أو في صدقته أو ما أشبه ذلك وأنفق أمواله رئاء الناس فإن الله تعالى يفضحه، فإن هذا من الرياء الذي يحبط الأعمال. فبالجملة الإخلاص هو أن تريد بعملك وجه الله سبحانه وأن لا تقصد به مدحة ولا ثناء ولا حظا دنيويا. والله أعلم، وصلى الله على محمد.
نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجزى الحاضرين والسامعين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.